باتجاه الواقع الموضوعي ويحكي عن وجود شيء خلفه، وأما التصور فلا يتمتع بهذه القابلية. فإذا منحنا التصديق هذه الخاصية وهي خاصية الكشف الذاتي، يعني كل إنسان في ذهنه فكرة معينة فهو مصدق بهذه الفكرة، فلا بد أن تكون تلك الفكرة موجودة بوجود مستقل عنه، وإلا لما صدق بها. ما معنى أني أصدق بهذا الأمر؟ أصدق بهذا الأمر يعني أشعر شعورا وجدانيا جزئيا قاطعا بأن هذا الأمر موجود بوجود استقلالي عني، كائن بمعزل عني. هذا معنى التصديق. فأنا مصدق بالشيء يعني شاعر بأن هذا الشيء موجود وله حقيقة خارج عني. أصدق بأن 1+1=2، يعني أصدق بأن هناك حقيقة خارج ذهني وخارج روحي وخارج نفسي اسمها 1+1=2. أصدق بأن الله موجود، يعني حقيقة خارج نفسي وخارج روحي وخارج ذهني هي حقيقة أن الله موجود. هذا معنى التصديق. نأتي إلى التصديق. هذا التصديق إما أن يكون مفيد وإما أن يكون خاطئ، هذا شيء آخر، لأنك تصدق بوجود شيء. الآن هذا الشيء إما أن ينطبق على الواقع الخارجي تمام الانطباق وإما أن لا ينطبق، هذا له اعتبارات أخرى وحسابات أخرى. ولكن القدر متيقن أن كل جملة قدرية وأن كل تصديق في الذهن لا بد أن يحكي عن شيء خارج كائن بمعزل عني. الخلاصة أن الخط الأول في الفلسفة الإسلامية يقول أن المعارف البشرية تنقسم إلى تصور وإلى تصديق، والتصور لا يخرج بنا إلى الواقع الخارجي، وأما التصديق فهو الذي يشق لنا الطريق ويخرج بنا إلى إثبات الواقع الموضوعي الخارجي. هذا هو الخط الأول، وهذا تكرار لما قلناه سابقا واستنتاج مما ذكرناه سابقا، لأن هذا المعنى قد أثرنا عليه وذكرناه سابقا. الخط الثاني يقول أن المعارف التصديقية الموجودة في الذهن متسلسلة في وجودها ومترتبة في وجودها، وكل معرفة تصديقية نظرية لا بد أن تكون معتمدة على معرفة تصديقية ضرورية. فإذا المعارف التصديقية بمختلف أشكالها وبمختلف أنحائها لا بد أن تكون مبتنية على معارف تصديقية ضرورية أولية، وتلك القضايا الأولية قضايا كلية كما بيناه سابقا وكما استوطينا شرحه في السابق. فقلنا أن العالم مثلا في أي علم كان وفي أي مجال كان، إذا أراد أن يسير سيرا برهانيا استدلاليا لا بد أن يرجع إلى تلك المعارف وإلى تلك القضايا الأولية الموجودة في ذهنه، ثم ينطلق منها في الاستدلال. مثلا مبدأ عدم التناقض، مبدأ العلية، مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول، مبدأ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وما شابه ذلك من المبادئ الأولية التي يستعين بها العالم حتى مثلا ماذا؟ حتى يصل إلى نتائج مصيبة وإلى نتائج سليمة. وكلما كان الاعتماد على هذه المعارف اعتمادا دقيقا واعتمادا سليما كانت النتائج مصيبة ودقيقة أكثر، وكلما كان الاعتماد على هذه المعارف اعتمادا هشا اعتمادا ضعيفا كانت النتائج التي نتوصل إليها أيضا نتائج قد يعتريها الخطأ أو قد يشوبها التبدل. فإذا قيمة المعرفة بالحقيقة تستند إلى كيفية اعتماد الإنسان وكيفية الاستعانة بتلك المبادئ الأولية. فإذا كان مستعينا بها بشكل واضح وبشكل صحيح ففي هذه الحالة يمكن أن يرتب الأثر الصحيح على تلك المعارف الأولية. وأما إذا لم تكن تلك المعارف الأولية قد اعتمد عليها اعتمادا سليما وصحيحا، ففي هذه الحالة تكون النتيجة التي يتوصل إليها قد يعتريها الخطأ أو قد يعتريها الخلل مثلا. وعليه يتبين أنه لا فرق في العلوم التي فرق بينها كانت كان يقول أن الرياضيات مثلا تختلف عن الطبيعيات، والطبيعيات تختلف عن الميتافيزيقيات، نحن نقول كل هذه المعارف من الممكن بناؤها وتشييدها على المعارف الأولية، حتى القضايا التي اعتقد كان بأنها لا مجال لمعرفتها ونفى ذلك، قال لأنها لا تأتي من الخارج. الآن في فلسفتنا ماذا نقول؟ نقول في فلسفتنا أن هذه المعارف لا تنبني على الخارج وحسب، وإنما تنبني بالدرجة الأولى على المعارف الموجودة في الذهن، بل الميتافيزيقيات تكون أنطع وأوضح وأكثر دقة من المعارف الطبيعية، لأنها معارف تعتمد على المعارف الأولية فقط، والمعارف الأولية مقطوعة الصدق ومقطوعة الصحة. فالذي يعتمد على شيء مقطوع الصدق ومقطوع الصحة أصح، أو الذي يعتمد على الحس الذي يشوبه الخطأ أصح؟ لا شك في أن المعارف التي تنبني على القضايا مقطوعة الصدق وعلى القضايا الأولية أدق وأصح، والمعارف الميتافيزيقية من هذا القبيل. صحيح بعض المعارف الميتافيزيقية قد تأتي عن طريق الخارج، ولذا قد يشوبها الخطأ نتيجة اعتمادها على التجارب وعلى الخارج، ولكن الكثير من المعارف الميتافيزيقية ينطلق فيها ويساو فيها سيرا ذهنيا خالصا، وهذا السير الذهني الخالص لا يقبل التبديل ولا يقبل الشك. لماذا؟ لأنه يعتمد على قضايا يقينية. أوليس حكمنا بأن كل معلول يحتاج إلى علة؟ أوليس قانون العلية مبدأ ذهني واضح في الذهن وجلي؟ إذن هذا الكون يحتاج إلى علة، هذا السير سير برهاني لا يقبل الشك والتبديل. أنت تقول أن كل معلول يحتاج إلى علة، وهذا الكتاب معلول إذن يحتاج إلى علة، هذه المجتمع معدود إذا تحتاج إلى علة. هذه الطريقة من الاستدلال طريقة عقلية صرفة محضة لا تقبل الخطأ. التسلسل ممتنع. لو قلنا بأن لهذا الكون علة يستحيل أن توجد له علة. لماذا؟ لأنه يتسلسل والتسلسل ممتنع. تلك العلة نسأل عن علتها وتلك العلة نسأل عن علتها، هكذا تتصاعد العلل إلى ما لا نهاية، وتصاعد العلل إلى ما لا نهاية باطل. فإذا لا بد أن ينتهي الكون إلى علة لا علة فوقها ولا علة لها. هذا السير كما ترون أيضا سير يعتمد على المبادئ الأولية، وهو أكثر دقة وأكثر حزنا وأكثر يقينا من المعارف التي تكون مشوبة بالأخطاء والتي تكون مشوبة بالتجارب. فإذا فلسفتنا تقول أن كل معرفة من الممكن بناؤها على هذه المعارف الأولية، والمعارف التي تنبني على المعارف الأولية فقط ولا تشوبها التجارب تكون أكثر دقة من المعارف المشوبة بالتجارب، كما في الطبيعيات مثلا. تبقى الرياضيات لا شك ولا ريب في أن الرياضيات أيضا مبنية على هذه المعارف الضرورية، وتفسيرنا لعدم وجود الخطأ في الرياضيات مأخوذ من كون هذه المعارف مستقاة من المبادئ الأولية وليست مأخوذة من التجارب ومن الأحاسيس. نفس المبادئ الأولية هي التي تزقنا وهي التي تعطينا هذه المعارف بكل ما تمتلكه من ثروة وبكل ما تمتلكه من عطاء. إذن المعارف بمختلف أنواعها تطب في هذا المجرى وتتجه في هذا الاتجاه، وهو أنها تنبع من هذه العين الصافية، العين التي تعطي الحياة للفكر، حياة الفكر مبنية على هذه المعارف. فكل هذه القضايا تنبع من هذه العين النقية الصافية، وهي ما يعطيه الذهن للإنسان من هذه المعارف. نعم هذا الإنسان قد بسواد قلبه، بجرمه، بظلمه، بجريرته، بجرائمه يحاول أن يلوث فطرته، يحاول أن يلوث عقله مثلا فينحرف في تفكيره، وإلا إذا رجع إلى فطرته الصافية وإلى هذا المعين الذي زوده به الله سبحانه وتعالى لا شك في أنه سوف يسير سيرا عقليا صحيحا ويصل إلى النتائج الصائبة والصحيحة. وأما الطبيعيات قد يعتريها الخطأ وقد يعتريها الخلل، وذاك ناتج عن أي شيء؟ ناتج عن كون الطبيعيات ممزوجة بالقضايا التجريبية وبالقضايا الخارجية. لو أن باحثا أراد أن يبحث في هذه القضية أن أنه ما هو سبب التمدد في الأجسام أو ما هو سبب الحرارة في الأجسام. هذا السبب الذي يحصل في الأجسام لماذا هي حارة؟ لا شك في أنه سوف تطرح أمامه عدة احتمالات. الحرارة الظاهرة لا تحتاج إلى سبب، الحرارة الموجودة في الأجسام تحتاج إلى سبب. الآن يريد أن يفكر العالم في سبب هذه الحرارة، حينما يسأل نفسه عن سبب الحرارة يكون قد انطلق من مبدأ عقلي أولي ضروري يقول إن لكل حادثة سببا، وإلا ما يبحث. لو لم يكن لكل حادثة سبب ولكل معلول علة، فإيش يتعب نفسه يقول خلي أبحث مثلا عن السبب اللي يجعل الأجسام حارة مثلا. فإذا لابد أن هناك مبدأ يطرق نفسه على العقل وعلى العلوم وعلى المعارف يقول إن لكل حادثة سببا، فإذا يأتي ويبحث أنه ما هو السبب لهذه الحرارة الموجودة في الأجسام، فيطرح الاحتمالات. توجد احتمالات متعددة، من ضمن هذه الاحتمالات أن الحركة هي سبب الحرارة. الشيء يتحرك إما بحركة مرئية أو حركة غير مرئية مثلا فتنشأ فيه الحرارة. قد يقول أن السبب في الحرارة في دم في جسم الإنسان، أو ليس جسم الإنسان فيه حرارة وهذه الحرارة مثلا تتكيف مع الجو. هذا السبب هو دم الإنسان، دم الإنسان الذي يسري في عروقه ويجري في عروقه هو سبب الحرارة. هذا كاحتمال مطروح أيضا. فيقول أولا ينطلق من هذا المبدأ إن لكل حادثة سببا لابد أن تكون هذه الحرارة مسببة عن شيء، ثم يعرض هذه الاحتمالات فيكون قد اعتمد على مبدأ عقلي. يعرض هذه الاحتمالات ثم يأتي يقول نلاحظ أن بعض الحيوانات دماؤها باردة مع أن في أجسامها حرارة. الدم بارد مع أن في أجسامها حرارة، هذا شنو يعني؟ يعني أن الدم ليس هو سبب الحرارة، وإلا لو كان الدم سببا للحرارة لم انفصل المسبب عن سببه. الآن يعتمد على قانون ثاني، وهو أن السبب يستحيل أن ينفصل عن مسببه، والمسبب يستحيل أن ينفصل عن سببه. لاحظوا، فهنا حينما أقصى هذا الاحتمال وأخرج هذا الاحتمال وقال بأن الدم ليس علة للحرارة، كيف أقصى؟ لأنه وجد بعض الحيوانات التي دماؤها باردة بينما تتمتع أجسامها بالحرارة. قال السبب يستحيل أن ينفصل عن مسببه، والمسبب يستحيل أن ينفصل عن سببه. فهذا يعني أن الدم ليس علة للحرارة، وإلا لو كان علة للحرارة فكيف ينفصل؟ لا بد أن يوجد معها دائما، يعني كلما وجد الدم كلما وجدت الحرارة، وكلما وجدت الحرارة وجد الدم. بينما الآن يوجد في الجسم حرارة بينما الدم مثلا ليس بحار وإنما الدم بارد مثلا، فإذا حرارة الدم ليست هي التي تسبب الحرارة في جسم الكائن الحي. فماذا يبقى؟ يبقى الاحتمال الأول، وهو أن الحركة هي التي تسبب الحرارة. هذا الاحتمال إذا لم يكن يوجد احتمال غيره أبدا راح تكون النتيجة يقينية، وهو أن السبب في حرارة الأجسام حركة. أما إذا افترض العقل وجود أسباب أخرى، لعله توجد دواعي أخرى هي السبب في وجود الحرارة، راح تكون النتيجة شنو؟ ظنية. إذا لاحظوا النتيجة في العلوم الطبيعية بشكل عام إما أن تكون يقينية وإما أن تكون ظنية. متى تكون يقينية؟ إذا تقصد كل الاحتمالات وبقي احتمال واحد، وهذا متعكس عادة في التجربة. يعني الإنسان حينما يجرب التجربة تحكمه بنطاق معين وتختلفه ظروف معينة ومواضيع معينة، ولا يمكن له أن يستقصي كل الاحتمالات وينفي كل الاحتمالات. ولذلك نجد أن التجارب غالبا ما تكون ظنية. وهكذا مثلا لو أن الطبيب أجرى مثلا صنع عقار معين مثلا أو مصنع معين وأراد مثلا أن يزرق هذا المريض أو يجعل هذا المريض يتجرع من هذا الدواء فينفي كل الاحتمالات الأخرى، لعل حالة المريض النفسية هي التي سببت شفاءه. من يقول أن هذا القرص هو الذي سبب شفاءه؟ لعل هناك أكلة قد أكلها ومثلا سببت شفائه. من قال ان هذا الطفل؟ فيبدأ ينفي هذه الاحتمالات، مثلا يقول هذه الاكلة انفضلت عنه، الان هو ما ماكل هذا الاكل وهو قد اصبح مشافى مثلا، وهكذا مثلا ينفي الاحتمالات حتى يثبت هذا الاحتمال، فيكون قد اعتمد على معارف أولية. في البداية اعتمد على ان لكل حادثة سببة، في المرحلة الثانية اعتمد بأن المسبب لا يتعلق بسببه، أو مثلا القضايا التي قلناها سابقا، أنت إذا أردت أن تثبت مثلا أن زيد يموت لا بد أن ترجع إلى قضية الإنسان يموت، إذا أردت أن تثبت أن القطعة من الحديد التي لم تجري عليها التجربة تتمدد لا بد أن ترجع إلى القول الذي يقول حكم الأنفاس فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وهكذا في القضايا التي يعتمد فيها الإنسان على المعارف الأولية. غاية الأمر أن هذه النتائج التي يعتمد فيها على المعارف الأولية التي نحن بصدد البحث عنها، يعني النتائج في العلوم الطبيعية تارة تكون يقينية فيما لو سقطت جميع الاحتمالات وبقي هذا الاحتمال الوارد، وقد تكون ظنية فيما لو بقيت بعض الاحتمالات واردة، وهذا هو الغالب في القضايا الطبيعية. وأما القضايا الميتافيزيقية فباعتبار أنها قضايا عقلية صرفة فلا يشوبها الشك مثلا، وإن أخطأت فخطأها ناتج عن سوء تنظيم هذه المعارف فيما بينها. هذا هو الخط الثاني. الخط الثالث يقول أننا كيف يمكن أن نعتقد بأن هذه القضايا وهذه التصديقات تحكي لنا عن الواقع الخارجي وتطابق الواقع الخارجي، يعني ننتقل مرحلة من البحث بعد أن قلنا بأن المعارف في الخط الأول تنقسم إلى تصور وتصديق، والتصديق يكشف عن الواقع الخارجي. في الخط الثاني قلنا بأن التصديق حينما يكشف عن الواقع الخارجي كشفه متفاوت في دقته، فمتى ما كان الاعتماد على المعارف الأولية أدق كانت النتيجة دقيقة، ومتى كان الاعتماد على المعارف أقل دقة كانت النتيجة أيضا أقل دقة. هذا ما قلنا. الآن ننتقل، ما هو مقدار الكشف للصور الذهنية عن الخارج؟ ما هو مقدار كشف الصورة الذهنية عن الخارج؟ وما هو مقدار المطابقة بين الصورة الذهنية وبين الخارج؟ هذا سؤال ينبغي للفلسفة الإسلامية أن تجيب عليه أيضا. أنتم تقولون بأن الذهن يطابق الخارج إلى الآن، يعني تحصل من الفلسفة الإسلامية أنها تقول أن التصديق يشق لنا الطريق إلى الخارج. ما معنى أنه يشق الطريق إلى الخارج؟ يعني يعتقد بمطابقة ما في الذهن على الخارج، خلافا للمثالية وخلافا مثلا للنسبيين. المثاليون أصلا ينكرون المطابقة، النسبيون يقولون بالرمز يعني الحكاية الإجمالية، أما الواقعيون يقولون لا، الصورة الموجودة في الذهن بإمكانها أن تنطبق على الخارج مطابقة كاملة واقعية يقينية. ما معنى هذه المطابقة؟ الخط الثالث يبين أن المطابقة تعني أنه لا فرق بين الصورة الذهنية للشيء وبين وجود الشيء أبدا، لا يمكن أن نتعقل وجود فرق بين الصورة الذهنية وبين الوجود الخارجي، وكل ما تتمتع به الصورة الذهنية من حدود وقيود وأشكال وألوان فهو موجود في الصورة الخارجية. غاية الأمر أنه يوجد فرق جوهري واحد بينهما، وهو أن الشيء الخارجي يترتب عليه الأثر بينما الوجود الذهني لا يترتب عليه الأثر. النار الموجودة في الخارج محرقة بينما النار الموجودة في الذهن ليست محرقة. الإنسان الموجود في الخارج يأكل ويمشي ويتمتع بالقضايا الحيوية، أما الإنسان الموجود في الذهن فلا يأكل ولا يمشي ولا ينام ولا يتمتع بهذه القضايا الحيوية. هو تقسيم القضايا إلى وجود خارجي ووجود ذهني، وهذا الوجود الذهني الصورة المأخوذة عن الوجود الخارجي هي بعينها، ما تقبل الترديد ما تقبل الشك، نقول أن هذا الإنسان الذي أراه قد لا يكون هكذا لونه، لا هو هذا لونه، قد لا يكون هكذا حجمه، لا هو هذا حجمه، هو هذا شكله. غاية الأمر أن الصورة الموجودة في ذهني ليست مثلا حيوية لا تتمتع بالأثر المترتب على الوجود الخارجي. الوجود الخارجي هو الذي يترتب عليه الأثر. بنفسها. ولكن أي صورة؟ يعني حينما تصدق الصورة الحقيقية نقصد. قلنا بأن الحواس تنقل لنا الأشياء، ولكن يبقى دور الابتكار ودور العقل الذي يحاول أن ينسب المعارض بعضها إلى بعض ويقول ليس صورة الشمس هي هذه الصورة التي تأتي إلى ذهني، وإنما الشمس صورة أخرى كبيرة. إذا ارتسمت في ذهني صورة الشمس الثانية الكبيرة، هذه الصورة الثانية تضارب الواقع تماما. فإذا لا يوجد عندنا صورة لها حكاية عن الخارج ولا تتمتع بالمطابقة. الجبل حينما تنظر إلى الجبل بعظمته وبحجمه، هذا الجبل بنفس حجمه وعظمته ينطبع في الذهن بنفس الحجم. يعني حينما تأتي صورة الجبل إلى الذهن، مو يأتي صغيرا بحجم الذهن، لا، أنت تتصور كبير وتتصور أكبر منك وأعظم منك، وهكذا بقية الأشياء. الصغير تراه صغيرا، والكبير تراه كبيرا، والعظيم تراه عظيما، والحقير تراه حقيرا، وهكذا. فإذا الصورة مطابقة للخارج تمام الانتظار، تحكيها تمام الحكاية. غاية الأمر أنه يوجد بينهما فرق، هذا الفرق الجوهري هو أن الصورة الخارجية يترتب عليها الأثر. هذا الجبل الخارجي تنال منه بالفأس مثلا، أما الجبل الذهني لا تنال منه بالفأس، تصعد عليه. الجبل الذهني تصعد عليه. فإذا الأثر يترتب على الشيء الخارجي دون الأثر الذهني.
الشيء الذهني
لا، بعد هذا نحكي عن الشيء الذهني الذي له وجود في الخارج، وإلا اللي ما له وجود في الخارج ما نقدر نتعقل المطابقة دي. نحن نتكلم عن المطابقة، ما هو لونها؟ نقول مطابقة كاملة. وبتعبير فلسفي أدق وأرفع نقول أن الفرق بين الصورة الذهنية وبين الوجود الخارجي هو الفرق بين الماهية والوجود. الماهية والوجود، ماهية الشيء يعني حد الشيء المنتزع منه في الذهن، ووجود الشيء هو الشيء الخارجي الموجود. مثلا هذه القضايا الموجودة أمامنا، كل واحد منها إلى شكل معين، وكل واحد منها إلى صورة معينة. هذه الصورة المعينة لا يترتب عليها الأثر بما هي صورة، وإنما يترتب الأثر على وجودها لا على كونها صورة. فرقوا بين الحالتين، وهذا البحث من المباحث الدقيقة جدا والتي عادة يصدر بها المباحث الفلسفية، ويبحثون في أنه هل الأصالة للوجود أو الأصالة للماهية. والإشراقيون مثلا من قبيل السهروردي كان يقول بأن الأصالة للماهية، يفهم من عباراته هكذا، يقال بأنه لم يصرح. مثلا الدواني كان يقول بأن الأصالة للوجود في الواجب والأصالة للماهية في الممكنة. المشائيون ومنهم علماء التحقيق والفلاسفة مثلا يقولون بأن الأصالة للوجود، المحققون من الفلاسفة يقولون بأن الأصالة للوجود. ما معنى أن الأصالة للوجود؟ يعني هذه الآثار المترتبة على أي شيء تترتب؟ على ماهية الشيء أو على وجود الشيء؟ أنت تسأل تقول هل الشيء جهتان، جهة نسميها بالوجود وجهة نسميها بالماهية؟ هل يوجد للشيء الخارجي شيئان، يعني هو مترتب من شيئين؟ نقول لا، الشيء الخارجي هو وجود محض ووجود صرف، والماهية أمر انتزاعي ذهني. يعني القضايا الموجودة في الخارج هي وجودات، غاية الأمر أن الذهن يقع عليها وينتزع منها أشكال معينة، ينتزع منها صور معينة. فالأثر حينما يترتب يترتب على أي شيء، مو يترتب على الشكل والصورة المنتزعة، وإنما يترتب على الاستقرار والوجود للشيء. فإذا وجود الشيء هو الذي يترتب عليه، لا أن ماهية الشيء هو الذي يترتب عليها الأثر. مثلا الإنسان لا يترتب الأثر على شكله بما هو شكل، وإنما يترتب على وجوده، وهذا الوجود شيء آخر غير الشكل. يعني تستطيع أن تعبر عنه بأنه الاستقرار أو القرار الذي يوجد فيه الشيء، أو ليس للإنسان تحقق في هذا الوجود، تحققه بشكله أولا وبوجوده ثانيا. يعني الإنسان له وجود، هذا الوجود يعني التحقق، وله شكل. نعم، هذا الإنسان حينما وجد وجد بشكل معين. هم يسألون أنه الأثر على أي شيء يترتب، على الماهية أو على تحقق الشيء وعلى وجوده. المحققون يقولون على وجود الشيء يترتب لا على ماهية. وهنا ينشأ الفرق الواضح بين القول بأطارة الماهية والقول بأطارة الوجود. فإذا نقول بأن الصورة الذهنية للشيء هي ماهيته، وتحقق الشيء هو عبارة عن وجود ذلك الشيء. الفرق بينهما أن الوجود الخارجي يترتب عليه الأثر، أما الماهية الموجودة في الذهن فلا يترتب عليها الأثر. أما أولئك يعني قسم من الإشرافيين فقالوا لا، أصلا الشيء يوجد بماهيته، والأثر يعني الماهية موجودة ويترتب عليها الأثر الخارجي. مثلا نقرأ هذا المقدار حتى لا ينتهي الوقت. الشيء إذا ما إلى وجود في الخارج إذن ما إلى ماهية. مثلا يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا ماهية له باعتبار أنه ما موجود في الخارج. بس إذا كان الروح مثلا إذا كان مزيجا من المادية والغيبية فمن الممكن أن يكون له ماهية. مثلا العقول، مثلا الملائكة أيضا يقال بأن لها ماهية، لأنه تقدر تتصور، تقدر تأخذ لها حد. يعني فيها جهة كمال وبيها جهة نقص، فيها جهة وجود وبيها جهة عدم. الماهية من أي شيء تؤخذ؟ تؤخذ من الأشياء اللي فيها جهة عدم. فكل شيء تتصور فيه جهة عدم من الممكن أن نختلص ماهية ونتصور لماهية. أما الشيء الكامل المطلق الكمال اللي ما بيه عدم ما تقدر تتصور لماهية، لأن الماهية هي عبارة عن سلب، يعني تسلب منه الحدود، تقول هذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا فإذا هو كذا. فأنت من تسلب يعني يوجد أعدام في الشيء، فأنت تسلبها تتصور ماهية. أما الشيء الكامل الذي ليس فيه عدم فلا ماهية له، ولذلك يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا ماهية له. وعندهم تفسير أو عبارة فلسفية تقول إن ماهيته إنيته، ماهية الله إنيته. هذه من التعابير الفلسفية التي تقرؤونها في المدرسة. يعني قولهم إن ماهيته إنيته لا ماهية له، يعني هو بوجود محض كامل مطلق لا تتعقل فيه نقصا ولا شوبا ولا حدا أبدا. ويقال أنه صرف الوجود وصرف البساطة وصرف الوحدة، لا كثرة فيه ولا تعدد فيه ولا جزء له ولا أين له ولا كيف له ولا كم له، ولا يحدد بحد ولا يقيد بقيد ولا ما شابه ذلك عما يقوله الظالمين. تعالى الله علوا كبيرا. نظرية المعرفة في فلسفتنا. والآن نستطيع أن نستخلص من دراسة المذاهب السابقة ونقلها الخطوط العريضة لمذهبنا في الموضوع، وتتلخص فيما يأتي. الخط الأول، إن الإدراك البشري على قسمين، أحدهما التصور والآخر التصديق. وليس للتصور بمختلف ألوانه قيمة موضوعية، لأنه عبارة عن وجود الشيء في مداركنا وهو لا يبرهن، يعني وجود الشيء في مداركنا أو التصور لا يبرهن إذا جرد عن كل إضافة على وجود الشيء موضوعيا خارج الإدراك. وإنما الذي يملك خاصة الكشف الذاتي عن الواقع الموضوعي هو التصديق أو المعرفة التصديقية. التصديق هو الذي يكشف عن وجود واقع موضوعي للتصور. هذا هو الخط الأول. الخط الثاني، إن مرد المعارف التصديقية جميعا إلى معارف أساسية ضرورية لا يمكن إثبات ضرورتها بدليل أو البرهن على صحتها لأنها ثابتة قبل الإثبات، وإنما يشعر العقل بضرورة التسليم والاعتقاد بصحتها كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية والمبادئ الرياضية الأولية. فهي الأضواء العقلية الأولى، وعلى هدي تلك الأضواء يجب أن تقام سائر المعارف والتصديقات. وكلما كان الفكر أدق في تطبيق تلك الأضواء، لاحظوا هنا، ف فكلما كان الفكر أدق في تطبيق تلك الأضواء وتسليطها كان أبعد عن الخطر. فقيمة المعرفة تتبع مقدار ارتكازها على تلك الأسس ومدى استنباطها منها. ولذلك كان من الممكن استحصال معارف صحيحة في كل من الميتافيزيقيا والرياضيات والطبيعية، لأن كل معرفة تعتمد على هذه المبادئ الأولية، وهذه المبادئ الأولية تزود كل هذه العلوم على ضوء تلك الأسس. وإن اختلفت الطبيعيات في شيء، وهو أن الحصول على معارف طبيعية بتطبيق الأسس الأولية يتوقف على التجربة التي تهيئ للإنسان شروط التطبيق. وأما الميتافيزيقيا والرياضيات التطبيق فيها قد لا يحتاج إلى تجربة خارجية، وهذا هو السبب. قد لا يحتاج، لماذا قال قد لا يحتاج؟ لأنه حتى بعض المعارف الميتافيزيقية تحتاج إلى التجارب، فمن هذه الجهة تقبل الخطر من جهة أنها مزيج مع التجربة. أما المعارف الميتافيزيقية التي يسار فيها سيرا عقليا فلا تقبل الخطر. وهذا هو السبب في أن نتائج الميتافيزيقيات والرياضيات نتائج قطعية في الغالب دون النتائج العلمية في الطبيعيات. فإن تطبيق الأسس الأولية في الطبيعيات لما كان محتاجا إلى تجربة تهيئ شروط التطبيق، وكانت التجربة في الغالب ناقصة وقاصرة عن كشف جميع الشروط، فلا تكون النتيجة القائمة على أساسها قطعية، يعني على أساس القضايا التجريبية والطبيعية قطعية. ولنأخذ لذلك مثالا من الحرارة، فلو أردنا أن نستكشف السبب الطبيعي للحرارة وقمنا بدراسة عدة تجارب علمية ووضعنا في نهاية المطاف النظرية القائلة أن الحركة سبب الحرارة، فهذه النظرية الطبيعية في الحقيقة نتيجة تطبيق لعدة مبادئ ومعارف ضرورية على التجارب التي جمعناها ودرسناها. ولذا فهي صحيحة ومضمونة الصحة بمقدار ما ترتكز على تلك المبادئ الضرورية. فالعالم الطبيعي يجمع أول الأمر كل مظاهر الحرارة التي هي موضوع البحث، كدم بعض الحيوانات والحديد المحمى والأجسام المحترقة وغير ذلك من آلاف الأشياء الحارة، ويبدأ بتطبيق مبدأ عقلي ضروري عليها، وهو مبدأ العلمية القائل إن لكل حادثة سببا، على سببا خبر إن مؤخر، يعني إن سببا لكل حادثة. فيعرف بذلك أن لهذه المظاهر من الحرارة سببا معينا، ولكن هذا السبب حتى الآن مجهول ومردد بين طائفة من الأشياء، فكيف يتاح تعيينه من بينها؟ فإذا أول مبدأ اعتمد عليه هو مبدأ أن لكل حادثة سببا، ويستعين العالم الطبيعي في هذه المرحلة بمبدأ من المبادئ الضرورية العقلية، وهو المبدأ القائل باستحالة انفصال الشيء عن سببه، يعني ما ممكن أنه شيء انفصل عن سببه، وإنما يوجد بوجود سببه. ويدرس على ضوء هذا المبدأ تلك الطائفة من الأشياء التي يوجد بينها السبب الحقيقي للحرارة، فيستبعد عدة من الأشياء ويسقطها من الحساب، كدم الحيوان مثلا، يقول ما هو علة الحرارة؟ فهو لا يمكن أن يكون سببا للحرارة، لأن هناك من الحيوانات ما دماؤها باردة، فلو كان هو السبب للحرارة لما أمكن أن تنفصل عن يعني الحرارة ويكون باردا في بعض الحيوانات، فإذا ما هو السبب. ومن الواضح أن استبعاد دم الحيوان عن السببية لم يكن إلا تطبيقا للمبدأ الآنف الذكر الحاكم بأن الشيء لا ينفصل عن سببه، وهكذا يدرس كل شيء مما كان يظنه من أسباب الحرارة فيبرهن على عدم كونه سببا بحكم مبدأ عقلي ضروري. فإن أمكنه أن يستوعب بتجاربه العلمية جميع ما يحتمل أن يكون سببا للحرارة أو يحتمل هو أن يكون سببا للحرارة ويدلل على عدم كونه سببا كما فعل في دم الحيوان، فسوف يصل في نهاية التحليل العلمي إلى السبب الحقيقي حتما بعد إسقاط الأشياء الأخرى من الحساب، وتصبح النتيجة العلمية حينئذ حقيقة خاطئة، لارتكازها بصورة كاملة على المبادئ العقلية الضرورية. وأما إذا بقي في نهاية الحساب شيئان أو أكثر ولم يستطع أن يعين السبب على ضوء المبادئ الضرورية، فسوف تكون النظرية العلمية في هذا المجال غنية. فإن سقطت جميع الأسباب المحتملة وبقي واحد هذا قطعية، وإلا إن بقيت. وعلى هذا نعرف أولا إن المبادئ العقلية الضرورية هي الأساس العام لجميع الحقائق العلمية كما سبق في الجزء الأول من المسألة. هذا كله خلاصة وتكرار لكي يترسخ المطلب في أذهاننا. ثانيا إن قيمة النظريات والنتائج العلمية في المجالات التجريبية موقوفة على مدى دقتها في تطبيق تلك المبادئ الضرورية على مجموعة التجارب التي أمكن الحصول عليها. ولذا فلا يمكن إعطاء نظرية علمية بشكل قاطع إلا إذا استوعبت التجربة كل إمكانيات المسألة وبلغت إلى درجة من السعة والدقة بحيث أمكن تطبيق تلك المبادئ الضرورية عليها وإقامة استنتاج علمي موحد على أساس ذلك التطبيق. فإذا النظرية الطبيعية تكون مستوعبة إذا كانت التجربة مستوعبة للموضوعات وشاملة لها. ثالثا في المجالات غير التجريبية كما في مسائل الميتافيزيقية ترتكز النظرية الفلسفية على تطبيق المبادئ الضرورية على تلك المجالات، ولكن هذا التطبيق قد يتم فيها بصورة مستقلة عن التجربة، يسار سيرا ذهنيا محضا خالصا. ففي مسألة إثبات العلة الأولى للعالم مثلا يجب على العقل أن يقوم بمحاولة تطبيق مبادئه الضرورية على هذه المسألة حتى يضع بموجبها نظريته الإيجابية أو السلبية، وما دامت المسألة ليست تجريبية فالتطبيق يحصل بعملية تفكير واستنباط عقلي بحت بصورة مستقلة عن التجربة. كما قلنا هذه الكائنات معاليد وكل معلول يحتاج إلى علة، فإذا هذه الممكنات تحتاج إلى علة. وبهذا تختلف مسائل الميتافيزيقية عن العلم الطبيعي في كثير من مجالاتها، ونقول في كثير من مجالاتها لأن استنتاج النظرية الفلسفية أو الميتافيزيقية من المبادئ الضرورية في بعض الأحيان يتوقف على التجربة أيضا، فيكون للنظرية الفلسفية حينئذ نفس ما للنظريات العلمية من قيمة ودرجة، وهذا الخطأ إن كان فبواسطة التجارب. الخط الثالث والأخير، عرفنا أن المعرفة التوثيقية هي التي تكشف لنا عن موضوعية التصور، يعني عن وجود التصور خارجا ووجود واقع موضوعي بالصورة التي توجد في ذهننا. وعرفنا أيضا أن هذه المعرفة التوثيقية مضمونة بمقدار ارتكازها على المبادئ الضرورية، والمسألة الجديدة هي مدى التطابق بين الصورة الذهنية فيما إذا كانت دقيقة وصحيحة والواقع الموضوعي الذي صدقنا بوجوده من ورائها. إذا بحثنا عن الصورة الذهنية اللي موجود لها واقع خارجي ونفترض أنها صورة صحيحة ودقيقة، والجواب عن هذه المسألة هو أن الصورة الذهنية التي نكونها عن واقع موضوعي معين فيها ناحيتان، فهي من ناحية صورة الشيء ووجوده الخاص في ذهننا، ولا بد لأجل ذلك أن يكون فيها الشيء متمثلا فيها وإلا لم تكن صورة له، ولكننا من ناحية أخرى ولكن هذه الصورة، فإذا هي من ناحية مطابقة من ناحية أخرى تختلف عن الواقع الموضوعي اختلافا أساسيا. هذا القوس ما إلى محل، هذا حسو القوس، ولكن الصورة من ناحية أخرى تختلف عن الواقع الموضوعي اختلافا أساسيا لأنها لا تملك الخصائص التي يتمتع بها الواقع الموضوعي لذلك الشيء، مثلا الإحراق الموجود بالنار ما موجود بالصورة الذهنية، ولا تتوفر فيها ما يوجد في ذلك الواقع من ألوان الفعالية والنشاط. فالصورة الذهنية التي نكونها عن المادة أو الشمس أو الحرارة مهما كانت دقيقة ومفصلة لا يمكن أن تقوم بنفس الأدوار الفعالة، يعني لا يترتب عليها الأثر الذي يقوم بها الواقع الموضوعي بتلك الصورة الذهنية في الخارج. وبذلك نستطيع أن نحدد الناحية الموضوعية للفكرة والناحية الذاتية، أي الناحية المأخوذة عن الواقع الموضوعي والناحية التي ترجع إلى التبلور الذهني الخاص. فالفكرة موضوعية باعتبار تمثل الشيء فيها لدى الذهن، ولكن الشيء الذي يمثل الذي يمثل لدى الذهن يعني يحضر لدى الذهن يمثل لدى الذهن يعني يحضر لدى الذهن في تلك الصورة يفقد كل فعالية ونشاط مما كان يتمتع به في المجال الخارجي بسبب التصرف الذاتي يعني بسبب كونه صورة وهذا الفارق بين الفكرة والواقع هو في اللغة الفلسفية الفارق بين الماهية والوجود كما سندرس ذلك في المسألة الثانية من هذا الكتاب وصلى الله على محمد وآله الأطهار جزاكم الله خيرا.